النقطة الثانية في عدم إمكان الردع عن العمل بالحق وجعل حكم على خلاف المقطوع به في مورد القبض. لا إشكال في أنه يمكن جعل حكم ظاهريا على خلاف الوظيفة العملية العقلية الأولية المقررة في موارد الشك والظن، سواء قلنا أن الوظيفة العملية العقلية في موارد الاحتمال والظن هو المنجزية كما تقدم، أو قلنا أن الوظيفة العقلية الأولية والبراءة العقلية وخوف العقاب بلا بيان كما هو المشهور. على كل حال وعلى كلا التقديرين لا إشكال في إمكان جعل حكم شرعي على خلاف تلك الوظيفة العقلية الأولية في موارد الظن والشك، وليست الأصول العملية الشرعية إلا من هذا القبيل. في الواقع هذه الأصول العملية الشرعية الإلزامية أو التنفيصية كلها بحسب الحقيقة تكون مصادق من موارد جعل حكم شرعي في مورد الشك أو الظن الذي يكون الحكم الأولي العقلي ربما مخالفا مع ذلك الحكم الشرعي الظاهري. إنما البحث في أن هذا الشيء الذي يكون هناك ممكنا هل يكون في القطع ممكنا أيضا؟ فكما يمكن جعل البراءة الشرعية في مورد احتمال التكليف الذي نقول به بمنجزيته عقلا بناء على القول بحق الطاعة، لولا جعل البراءة الشرعية كنا نقول بالمنجزية يجعل الحكم الترخيصي الشرعي المسمى بالبراءة الشرعية أو في مورد أو جعل إلزام شرعي كما في استصحاب مثلا يثبت الإلزام في مورد الشك الذي لولا الاستصحاب كان العقل يحكم بالبراءة العقلية على القول الآخر وهو القول المشهور بجريان قبض الإحقاب بلا بيان. فكما يمكن في موارد الشك رفع المنجزية الثابتة أو رفع العذر العقلي الثابت بحكم بجعل حكم شرعي مخالف مع ذلك مقتضى ذلك الحكم العقلي الأولي، يسأل حينئذ نفس السؤال في هذه النقطة أن موارد القطع بالإلزام الشرعي الذي يكون فيه منجزية عقلا أو موارد القطع بالترخيص الشرعي الذي يكون فيه المعذرية عقلا، هل يمكن للشارع في هذين الموردين أن يجعل حكما كما يجعل في موارد الشك والاحتمال مخالفا مع هذه الوظيفة المقررة؟ ففي مورد الإلزام القطع بالإلزام يقول للمكلف لا تعمل بخطئك، قطعك ليس بحجة عليك، يجوز لك ترك المخالفة مثلا، يجوز لك ترك ذلك الشيء الملزم به. أو في مورد القطع بالترخيص يقول له قطعك ليس بحجة عليك، أي ليس عذرا، يجب عليك الموافقة الالتزام بالترك أو بالفعل. هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ هذا هو البحث النقطة الثانية بحث الحقيقة. طبعا في موارد الشك والاحتمال والظن توجد شبهات مذكورة كان لعله أولها أو مبدأها الشبهة المعروفة بشبهة ابن قبه في كيفية معقولية جعل حكم شرعي ظاهريا في تلك الموارد الذي يمكن أن يكون خلافا للواقع مخالفا للحكم الواقعي في تلك الموارد، من لزوم نقض الغرض وتحليل الحرام وتحريم الحلال الواقعي المسمى بشبهة ابن قبه، والذي تعالج هذه الشبهة ويجاب عنها في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. بالنتيجة بحسب النتيجة لا يشكك أصوليون وأحد في أنه يمكن جعل أحكام ظاهرية في موارد تلك الموارد أي موارد الاحتمال والظن، وتكون تلك الأحكام الظاهرية قد تكون موافقة مع الحكم المقرر عقلا من المنجزية أو المعذرية لولا هذا الحكم الظاهري، وقد يكون مخالف معها ورافع لها. ففي الاحتمال والظن لم يستشكل في النتيجة لم يستشكل من قبل أحد، إنما الكلام في أنه هل لو كان هناك قطع منجز أو قطع معذر، لا احتمال المنجز أو احتمال المعذر، هل يمكن هنا أن الشارع ينفي هذه المنجزية أو ينفي هذه المعذرية بجعل حكم مخالف على خلاف ما كان هو المقرر لولا هذا الحكم بمقتضى القطع بالإلزام أو القطع بالتخصيص الشرعي؟ وهذا هو البحث المعروف في عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع. منشأ هذا البحث أو تاريخ نشوء هذا البحث عند الأصوليين نشأ من شبهة أو من ادعاء ادعاها الأخباريون، فإن الأخباريين ادعوا بأنه يمكن، ادعوا دعوى نتيجته إمكان الردع عن العمل بالقطع، حيث ادعوا أن الشارع قد ردع عن العمل بالاجتهادات الحاصلة من غير الكتاب والسنة من الأدلة العقلية التي كان يستند إليها فقهاء السنة غالبا في استدلالاتهم واستنباطاتهم الفقهية، فاستندوا إلى بعض الروايات لإثبات أنه حتى لو حصل اليقين والقاطع بحكم شرعي من تلك المقدمات والاستدلالات والأدلة العقلية غير الكتاب والسنة، مع ذلك ليس بحج هذا القاطع. النتيجة كان نتيجة هذا الكلام أنهم يجوزون الردع، ردع الشارع عن العمل بالقاطع وجعل حكم على خلاف ذلك القاطع الذي ذلك الحكم الذي يقطع به القاطع، ولو في خصوص موارد القطع الحاصل بعض أنواع القطع، وهو القطع الحاصل من الاستدلالات بالأدلة العقلية والإجماع ونحو ذلك لا بالكتاب والسنة. والأصوليون استشكلوا في هذه المقالة، قالوا أن هذا غير معقول، لو حصل القطع ولو بالدليل العقلي أو بالإجماع ونحو ذلك، من أي دليل حصل القطع الطريقي بالحكم الشرعي، هذا القاطع سوف يكون حجة على قاطعه، ويستحيل أن يكون أن يردع الشارع من العمل بهذا القاطع. من هنا انفتح أنه هل يمكن الردع عن العمل بالقاطع أو لا يمكن الردع عن العمل بالقاطع، هل يمكن جعل حكمين على خلاف الحكم المقطوع به من قبل الشارع أو لا يمكن جعله. والمشهور أو لعله المتسالم عليه عند الأصوليين أنه لا يمكن ذلك، فصاروا بصدد الإثبات والاستدلال على هذه الاستحالة، فذكروا من مجموع كلماتهم ذكروا وجوها ثلاثة لإثبات أنه لا يمكن العمل، لا يمكن الردع عن العمل بالقاطع وجعل حكم على خلاف الحكم المقطوع به في مورد القاطع. وهذه الأدلة الوجوه الثلاثة هي كما يلي: الوجه الأول أنه قالوا لو أن الشارع ردع عن العمل بالقاطع حينئذ يستلزم اجتماع الضدين، يستلزم التضاد بحسب الحقيقة إما واقعا أو في نظر القاطع، وكلاهما محال. واقعا يستلزم اجتماع الضدين، وذلك لو كان هذا القطع مصيبا، فإن القاطع لو كان قطعه مصيبا كما لو قطع بالإلزام بالحرمة مثلا بحرمة شبهته، لو كان قطعه مصيبا معنى إصابة القاطع أن واقعا الشارع له حرمة شبهته، توجد في نفس المولى مثلا كراهة بغض شرب التتون، أو في عالم الجاعل يوجد نهي وتشريع حرمة لشرب التتون، حينئذ عندما يجعل يردع عن العمل بالقاطع أي يجعل الترخيص في مورد القطع بالحرمة، حينئذ يلزم التضاد بين هذا الترخيص وذلك الحرام، يلزم التضاد بحسب الحقيقة. التضاد من ادعى التضاد حينئذ لا ينبغي أن يشكل عليه بأنه لا تضاد بين الاعتبارات والأحكام، فإنه بلحاظ مبادئ الأحكام وروح الأحكام التي منها الإرادة والكراهة والبغض والحب سوف يلزم التضاد لا محالة، والقائل بالتضاد أيضا يريد هذا المعنى لا يريد معنى آخر. إذن يلزم اجتماع الضدين في فرض الإصابة واقعا، ويلزم اجتماع الضدين في نظر القاطع لو كان قطعه مخطئا وجهلا مركبا، فإنه سوف لا يكون في الواقع ضدان هناك، بل أحد الضدين موجود وهو الترخيص، لأنه افترضنا أن قطعه بالحرمة مخطئ في لوح الواقع وفي نفس المولى لا توجد كراهته ولا توجد حرمته، لكن أليس هذا القاطع قاطعا بالكراهة وقاطعا بالحرمة؟ حيث أنه قاطع بالحرمة، لا يستحيل أن يكون أن يثبت في حقه وأن يحصل له قطع، لأن هذا في نفس الوقت الذي هو حرام ومكروه والمولى مبغوض للمولى في نفس الوقت حلال ومباح. القطع بالحكمين المتضادين كاجتماع الحكمين المتضادين يكون محالا، إذن فيستحيل أن يكون هذا القاطع حينئذ موضوعا بحسب نظر نفسه بمثل هذا الحكم. فالحكم الثاني يستحيل أن يصل إلى هذا القاطع، فإذا استحال أن يصل إلى هذا القاطع استحال أن يكون حكما، فإن الحكم الذي يستحيل وصوله ويستحيل محركيته فيستحيل أن يكون حكما بحسب. هذا وجه ذكروه. وجه ثاني ذكروه أنه يلزم من الردع عن العمل بالقاطع إما التفكيك بين المتلازمين أو مناقضة حكم العاقل بحجية القاطع، فإن الحجية والمنجزية والمعذرية للقاطع إذا جعلناها من لوازم القاطع التكوينية، فنفي المنجزية ونفي المعذرية يعني الرد عن العمل بالقاطع معناه التفكيك بين المتلازمين، وهذا محال، لا يعقل التفكيك بين الشيء وبين لوازمه الذاتية. وإذا جعلنا المنجزية والمعذرية حكما عقليا من أحكام العقل العملي، فيلزم مصادمة حكم العقل، وأن الشارع يجعل حكما على خلاف ما حكم به العقل، ومخالفة العقل أيضا وأحكام العقل لا تصدر من المولى، فإن المولى لا يمكن أن يصدر منه حكما يناقض العقل العملي، لأن المولى هو سيد العقلاء ورئيس العقلاء، فعقله أكمل العقول، فيستحيل أن يصدر منه ما يخالف حكم العقل خلاف حكمته وخلاف كونه رئيس العقلاء بحسب تعليق الأصوليين. الوجه الثالث الذي ذكروه أيضا الاستدلال الثالث هو لزوم نقض الغرام، فإنه لو فرض أن المولى يجعل حكما من هذا القبيل على خلاف المقطوع به يلزم حين نقض الغرام، إما واقعا لو صادف القطع للواقع أو بحسب نظر القاطع، لو فرض الخطأ في قطع القاطع. وعلى كل حال نقض الغرام أيضا قبيح خلاف الحكمة، فإن الحكيم لا ينقض غرضه ولا يتناقض مع نفسه، لا ينقض أغراضه ويكون محالا بالنتيجة، ولو من باب عدم الحكمة، خلاف كوني خلاف الحكمة خلاف العقل العملي. فرق نقض الغرض عن الأول أنه في الأول يلحظ العقل العملي، فإن اجتماع الضدين محال، هنا نقض الغرض قبيح مثلا خلاف الحكمة، هذا ينظر فيه العقل العملي مثلا، وإلا هما بحسب الحقيقة من غير هذه الناحية الثالث والأول مناقضهما شيء واحد. وعلى كل حال مخالفة الحكمة لا تصدر من المولى من الحكيم لا واقعا ولا بحسب نظر القاطع، فإن القاطع أيضا يعترف بحكمة المولى، يستحيل أن يحصل له قطع بحكمين فيهما نقض الغرض وفيهما مخالفة الحكمة. هذه الوجوه التي ذكرها الأصوليون في هذه المسألة وكأنها مسلمة ليس فيها أي إشكال، وعبروها بكل بساطة وسهولة، مع أنهم في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أي في مسألة جعل حكم من قبل الشارع على خلاف الحكم الأولي الذي يقرره العقل من المنجزية أو من المعذرية وقبح العقاب بلا بيان في موارد الشك والاحتمال، هناك نفس هذه الإشكالات أثيرت من قبل ابن خبا وامتدادات شبهة ابن خبا، وهناك تصدر الإجابة على هذه الأسئلة على هذه الشبهات في تلك المسألة، وأجابوا عنها بكل بحسب مسلكه بنحو دفعوا شبهة التضاد ودفعوا شبهة نقض الغرض ودفعوا أمثال هذه الشبهات. هناك وكذلك في بحث البراءة العقلية دفعوا شبهة أنه كيف يمكن للشارع، المجزى بحث بحثا مفصلا كيف يمكن للشارع أن يجعل إجابة الاحتياط في مورد الشيك مع أن الحكم العقلي قبح العقاب بلا بيان، كيف هذا القبح يرتفع بجعل إجابة الاحتياط، أم هناك نفس الشبهة أثيرت أن هذا خلاف حكم العقل قبح العقاب بلا بيان، جعلوا إجابة الاحتياط في مورد الشيك أيضا خلاف حكم العقل قبح العقاب بلا بيان، أو جعلوا البراءة الشرعية إذا قلنا بحق الطاعة ووجوب الاحتياط المنجزية عقلا في الشبهة أيضا خلاف حكم العقل المنجزية. هناك أجابوا على هذه الوجوه الثلاثة بنفسها بحسب الحقيقة، أما هنا في هذا البحث لعله لأن هذا البحث كان مقدما على ذات البحث لم يرتفتوا إلى الأجوبة التي أجابوا بها على نفس هذه الشبهات والوجوه الثلاثة حينما أثيرت هذه الوجوه الثلاثة في تلك المسألة، فإن الوجوه الثلاثة بتمامها تجري في مورد جعل حكم ظاهري على خلاف الوظيفة العقلية المقررة في الشك والظن، سواء كانت الوظيفة العقلية القبح العقاب بلا بيان ويجعل حكم ظاهري بإيجاب الاحتياط، أو كانت الوظيفة العقلية المقررة الاحتياط المنجزية كما في الشبهة قبل الفحص، في الشبهة في أطراف العلم الإجمالي، بل في الشبهة مطلقة بناء على مسلك حق الطاعة ويجعل في مورده براءة، يقال أن هذه البراءة الشرعية إذن على خلاف هذا الحكم العقلي الأولي والعذر الذي يقوله العاقل، فكيف جعل الشارع هناك ردع عن حكم العاقل وجعل شيئا على خلاف حكم العقل؟ نفس الشبهات الثلاث، وكذلك شبهة التضاد، هناك يقال أنه صحيح الحكم الواقعي محتمل لم يصل إلى المكلف لكنه محتمل بحسب الفرض، واحتمال التناقض كما قال الأخوان قرأت المكتفى احتمال اجتماع الضدين كالقطع اجتماع الضدين محال، كما أن القطع باجتماع الضدين محال، احتمال اجتماع الضدين محال، ظن اجتماع الضدين أيضا محال، وحيث أن حكم الحكم الواقعي محتمل، إذن فجعل حكم ظاهري على خلافه يلزم من احتمال اجتماع الضدين، احتمال اجتماع الضدين التضاد بحسب نظر، هنا نقول التضاد بحسب نظر المحتمل والشاك، هنا نقول التضاد بحسب نظر القاضي، يعني التضاد بحسب نظر المكلف، والتضاد بحسب نظر المكلف محال، سواء على مستوى القطع بالتضاد أو الظن بالتضاد أو الشك في التضاد، فإن التضاد لا يمكن حتى أن يحتمل، لأن يعني التضاد مقطوع العدم مقطوع الامتناع، نفس الشبهة الأول الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث مذكور نقض الغرض، لأن هو شبهة ابن قيمة بحسب الحقيقة تحليل الحرام ويلزم تحليل الحرام تحريم الحلال تحريم الحلال وتحريم الحلال وتحليل الحرام أيضا هو شبهة نقض الغرض الذي فكأن هذه المسألة لأنها كانت قبل تلك المسألة غفلوا عن تلك الأجوبة التي يجاب بها على نفس هذه الشبهات الثلاث، فلهذا كان ينبغي ملاحظة هذه الوجوه الثلاثة هنا على ضوء ما يذكر في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لنرى أن هذه الوجوه الثلاثة هل يتم شيء منها أو لا يتم شيء منها، صحيح أن شيئا منها لا يتم بهذه الصياغة المذكورة، شيء منها لا يتم بحسب الحقيقة كما لم يتم هناك، وروح تلك الأجوبة المذكورة هناك روحها تجري لدفع هذه الوجوه الثلاثة بهذه الصياغة، خصوصا على مسالك القوم في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. تفصيل ذلك هو أنه أما الشبهة الأولى أو الوجه الأول وهو لزوم التضاد اجتماع الضدين إما في الواقع أو في نظر القاطع، وهذا جوابه ما ذكر هناك، لكن الجواب بنفسه يأتي هنا أن اجتماع الضدين لزوم اجتماع الضدين بين هذا الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي المقطوع به، إن أريد به تارة يراد به اجتماع الضدين بلحاظ مرحلة مبادئ الأحكام مبدأ الحكم، أخرى يراد به لزوم اجتماع الضدين بلحاظ منتهى الأحكام يعني مرحلة المنجزية والمعذرية والتحرك في مقام الامتثال، أما لو أريد به اجتماع الضدين بلحاظ مرحلة مبادئ الحكم فجوابه ما ذكر هناك من أن الحكم الذي الحكم الظاهري الذي من يكون مجعولا إنما هو حكم ليس فيه مبدأ مستقل عن مبادئ الحكم الواقعي، لو كان الحكم الظاهري فيه مبدأ مستقل عن مبدأ الحكم الواقعي حينئذ يلزم هذا التضاد، يعني لو كان هذا الحكم حكما نفسيا كالحكم الواقعي له إرادة أو كراهة بغض وحب مصلحة مفسدة مستقلة عن الواقع يلزم التضاد، لكن هذا الحكم ليس حكما نفسيا وإنما هو حكم طريقي، ومعنى الحكم الطريقي هو الحكم الذي ليس له مبادئ مستقلة عن مبادئ الحكم الواقعي، ليس له مبادئ مستقلة فيه تفسيرات عديدة، منها أنه مبدأه في نفس الجعل لا في الفعل، مبدأ الحكم الظاهري الطريقي في نفس جعله لا في متعلق جعله، فلا يلزم التضاد، فلا يلزم اجتماع حب وبغض على فعل واحد، بل الفعل يبقى على ما له من الحب أو الإرادة أو الكراهة أو البغض الواقعيين، ويكون ملاكه ومبدأ جعل الحكم الظاهري الطريقي إنما هو نفس جعله
مصلحة في نفس جعله لا في متعلق، وهذا مسلك به يجاب على هذا. أو يقال أنه مبادئ الحكم الظاهري أيضا له مبادئ، لكن مبادئه الحكم الطريقي له مبادئ، لكن مبادئه نفس مبادئ الحكم الواقعي من دون إضافة شيء على مبادئ الحكم الواقعي. أو يقال بما قاله بعضهم بعض في بعض المسالك أن مبدأه في سلوك سلوك هذا الحكم على طبق هذا الحكم لا في الفعل، بتصور أنه إذا نجعل المصلحة مبدأ في السلوك يرتفع التضاد. أو يقال بما قاله بعضهم من أنه لا تضاد لأن موضوع أحد الحكمين في رتبة متأخرة عن موضوع الحكم الآخر، فإن الحكم الواقعي موضوعه نفس الفعل، والحكم الظاهري موضوعه الحكم الفعل المشكوك، وهذا هنا أيضا يجري. الحكم الواقعي موضوعه نفس الفعل، والحكم الذي جعله في مورد القطع موضوعه الفعل المقطوع، والقطع رتبة متأخرة لا محالة عن متعلقه، فيكون موضوع الحكم الظاهري حكم الطريقي الرادع عن العمل بالقطع يعني المخالف مع الحكم المقطوع به، يكون موضوعه متأخرا برتبة أو رتبتين عن موضوع الحكم الواقعي، فإن موضوع الحكم الواقعي ذات الفعل، بينما موضوع الحكم الطريقي المجهول في مورد القاطع الفعل الذي يقطع بحكمه فيتأخر عنه برتبة أو رتبتين، واختلاف الرتبة مثلا يكفي لدفع التضاد. هذه أجوبة تكاد هناك، وهذه الأجوبة أي منها يتم هناك باستثناء الجواب الذي نحن سوف نذكره يتم هنا أيضا، إذ سوف يقال أنه لا تضاد لأن هذا الحكم ليس حكما طريقيا، وإنما هو حكم ليس حكما نفسيا ليلزم التضاد، وإنما هو حكم طريقي. لو كان حكما نفسيا فحتى في الاحتمال جعله في الاحتمال والشك أيضا يكون مستلزما للتضاد، فإنه يستلزم احتمال التضاد، احتمال التضاد أيضا محاله كالقطع بالتضاد. فكما أن هذا الحكم هناك لم يلزم جعله من جعله تضاد لكونه حكما طريقيا لا حكما نفسيا، والحكم الطريقي ليس له مبادئ مستقلة عن المبادئ في الحكم الواقعي، أو لأنه موضوعه متأخر برتبة أو رتبتين عن الحكم الواقعي، كذلك هنا نفس الكلام يذكر، فحينئذ لا يلزم منه اجتماع الضدين بلحاظ المبدأ. ونفس الكلام يجاب به على شبهة نقض الغرض. لو أريد الوجه الثالث، لو أريد بنقض الغرض يعني نقض الغرض بمعنى نقض المراد للمتكلم للمولى، فإن المراد عبارة أخرى عن ما هو من مبادئ الحق بحسب الحقيقة. نقض الغرض لزوم نقض الغرض جوابه نفس ذاك الجواب الذي وجين أنه لا يلزم منه نقض الغرض بحسب الحقيقة، لأن الغرض الموجود في هذا الحكم الظاهر الطريقي لأنه حكم طريقي غرضه في نفس جعله أو غرضه في رتبة متأخرة، فلا يلزم من ذلك محذور بحسب الحقيقة. الجواب الذي يذكر هناك أيضا يجري فيها. وأما إن كان المقصود لزوم التضاد بلحاظ المنتهى لا بلحاظ المبدأ، أنه يلزم اجتماع الضدين بلحاظ المنتهى يعني بلحاظ مرحلة التحريك، فإن القطع بالحكم الواقعي نهايته ومنتهاه تحريك العبد نحو الامتثال، القطع بالإلزام مثلا يحرك العبد نحو الامتثال، وجعل حكم طريقي مخالف لهذا الحكم المقطوع به وهو الترخيص في عدم الامتثال يؤدي حينئذ أنه في مرحلة التحريك والتحرك يلزم تضاد الحكم المقطوع به منجز عليه يحركه نحو الامتثال، الحكم المجعول في مورد القاطع يريد أن يعذره ويعطيه العذر والترخيص فيسمح له أن لا يتحرك، يتحرك ولا يتحرك، يحركه المولى ولا يحركه المولى، لا يجتمع ضده منجزية وعدم المنجزية لا يجتمع. هذا الكلام بعينه أيضا هناك كان موجودا، كيف أجابوا عليه هنا؟ فيما إذا كانت الشبهة قبل جعل الحكم الظاهري فيه قبل جعل الحكم الظاهري الترخيصي فيه احتياط المنجزية كم عقلا كما على مسلك حق الطاعة، أو كون الشبهة قبل الفحص، أليست الشبهة قبل الفحص فيها احتياط أن العقل يحكم بمنجزيته ولزوم الاحتياط والتحرك هناك، هل يمكن جعله ترخيصا حكما ظاهريا طريقيا ترخيصي في مورده؟ لم يستشكل أحد في إمكان جعله، أو في أطراف العلم الإجمالي الشبهة المقرونة بطرف بالعلم الإجمالي لولا جعل الترخيص الظاهري الشرعي كان فيه منجزية باعتبار حكم العقل المنجزية هنا. هذه المنجزية التي هنا هي حكم العقل، هناك أيضا كانت حكم العقل، كيف اجتمعت ولم تتناقض هذه المنجزية مع جعل حكم
شرعيا على خلافه، أو المعذرية لو كنا نقول بقبح العقاب بلا بيان في الشبهة، كما في الشبهة بعد الفحص غير المقرونة بالعلم الإجمالي. هنا العقل كان يحكم بالعذر وأنه لا يجب التنجيز عندما كان يجعل المولى الاحتياط، كيف حينئذ كان لا يلزم تناقض بلحاظ المنتهى؟ هكذا كانوا يقولون هنا أنه لا يلزم تناقض بلحاظ المنتهى في ذلك البحث، هكذا كانوا يقولون. كانوا يقولون بأن الحكم الواقعي حيث أنه هناك محتمل وليس واصلا إلى المكلف، إذن ليس له تحريك وتحرك، لأنه لم يكن واصلا إلى المكلف ليس له تحريك وتحرك، يعني ليس له منجزية. فإذا لم يكن له تحريك وتحرك إذن لا مانع في أن يجعل حكم ظاهري على خلاف ذلك الواقع. هذا الجواب الذي هناك يذكرونه جواب صوري، لأنه لا يتم في الموارد التي يكون الحكم الواقعي المحتمل منجزا له تحريك وتحرك، كما في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، أو كما في احتمال التكليف والإلزام قبل الفحص، فإن الإلزام المحتمل قبل الفحص أو الإلزام المحتمل المقرون بالعلم الإجمالي أحد أطراف العلم الإجمالي يكون هذا الإلزام محركا بحسب الفرض عند أصحاب عند القائلين بمسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني الوصول الإجمالي يجعلونه محركا واصلا، أو الوصول الاحتمالي قبل الفحص يجعلونه محركا ومنجزا، ولهذا يقولون بمنجزية الشبهات قبل الفحص ومنجزية الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي عقلا لولا ترخيص شرعي. حينئذ فهذا البيان بهذا المقدار، هناك أيضا أشكلنا على أن هذا المقدار من البيان غير تام.
احتمالي بعد الفحص باقي مني بالأخير، يمكن بعد الفحص احتمال نهائيا من نميري لغير بزم احتمال مني يكون احتمال
قبل أن يفحص هذا الاحتمال منجزاً أو ليس منجزاً،
شنكي موجو...
منجزاً أو ليس منجزاً، يمكن المولى أن يجعل من دون شك، لم يستشكل أحد في إمكان جعل الترخيص على خلاف هذا المحتمل. وكذلك في الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي، في الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي يقولون أن قاعدة قبح العقاب لا موضوع لها، لأن العلم الإجمالي بيانه، مع أنه يمكن جعل حكم ظاهري في مورده، يمكن جعل حكم ظاهري في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي على خلاف واقع الإلزام الواقعي المحتمل في هذا المورد، وحينئذ يقال أن هذا الإلزام الواقعي المحتمل كان منجزا لأنه كان واصلا بوصول احتمالي مقرونا بالعلم الإجمالي، وهذا النحو من الوصول منجز. فإذا كان منجزا إذن كيف يمكن جعل حكم ظاهري في أحد لولا مسألة التعارض؟ لنفترض أنه لا يلزم تعارض، كما إذا فرض أن الطرف الآخر كان مجرا لإصالة الاشتغال في نفسه لا لإصالة البراءة، ففي طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي يجرون الأصل الشرعي المنافي مع الحكم العقلي المقرر قبل جريان هذا الأصل، لأن الشبهة في طرف العلم الإجمالي يكون الإلزام المحتمل في طرف العلم الإجمالي يكون محركا ومنجزا، ولهذا لولا جعل البراءة كان يجب الاحتياط، لولا البراءة الشرعية كان يجب الاحتياط باعتبار أن الاحتمال احتمال مقرون بالعلم الإجمالي، والاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي جعلوه وصولا، جعلوه من البيان الذي لا يجري فيه قبح العقاب بلا بيان. حينئذ كيف جوزوا جعل البراءة هناك؟ إذن فليس عدم لزوم التضاد من ناحية أن الحكم الواقعي لأنه غير واصل ليس له منجزية، لأنه هنا واصل بوصول ولو إجمالي، أو واصل بوصول احتمالي قبل الفحص وهو كالوصول التفصيلي من حيث المنجزية والمحركية، فله محركية، له محركية، ومع ذلك جاز جعل حكم ظاهري على خلافه. ولهذا هناك نحن أيضا صححنا هذا التعبير، قلنا روح مقصودهم من أنه لا يلزم التضاد بلحاظ المنتهى، روح مقصودهم أنه لا يلزم التضاد بلحاظ المنتهى ينبغي أن يكون هذا، وهو أن هذه المنجزية وحكم العقل بلزوم الطاعة فرع أن لا يصدر من نفس المولى حكم على خلاف ذلك، أن هذا الحكم قضية تعليقية لا قضية تنجيزية. وإن شئتم قلتم أن المنجزية ليست إلا وجوب طاعة المولى عقلا، لزوم متابعة المولى، هو من الواضح أن لزوم متابعة المولى ليس بملاك التحميل على المولى والتحكم على المولى، فإذا كان المولى هو بنفسه جعل حكما لهذا المكلف على خلافه، وكان جعل هذا الحكم في نفسه معقولا من غير ناحية التحريك، من ناحية المبادئ كان معقولا أن يكون المولى مثل هذا الحكم الثاني، حينئذ موضوع حق الطاعة يرتفع، وهذا هو معنى أن حق الطاعة أو المنجزية تعليقية في تمام الموارد، المنجزية تعليقية، يستحيل أن تكون المنجزية وحق الطاعة تنجيزية على المولى، بمعنى أن تكون حق الطاعة على المولى فإن هذا ليس حق، ليس طاعة المولى، وإنما هذا عبارة عن صار شيء آخر، صار تحميلا على المولى لا إطاعة المولى. فكل مورد كان يمكن أن يكون للمولى حكم ثبوتان، يعني من ناحية المبادئ لم يكن محذورون، كان من ناحية المبادئ يمكن أن يكون للمولى في هذا المورد حكم، حينئذ في مقام الامتثال يعني في نهايات الحكم الذي هو هي مرحلة حكم العقل بالمنجزية، العقل يرفع حينئذ المنجزية، يقول هنا المنجزية إنما تكون إذا لم يكن للمولى حكم آخر، والله إذا أمكن أن يكون للمولى حكم آخر فلا بد من، فيكون حق طاعة المولى وإطاعة المولى بإطاعة حكمه الأخير، بإطاعة هذا الحكم بحسب الحقيقة، لأن موضوع حق الطاعة حكم المولى، إطاعة أمر المولى. فإذا كان أمر المولى، أمر المولى في نفسه معقولا ولم يكن فيه محذور من ناحية المبادئ، كلما ثبت إمكانيته من ناحية المبادئ عندما حينئذ يصل إلى المكلف بالوصول القطعي أو بالوصول الاحتمالي، حين يكون حق المولى على طبق هذا الحكم، فيكون جعل المولى للبراءة في مورد يحكم فيه لولا البراءة العاقل بالاحتياط والمنجزية، أو جعل المولى للاحتياط في مورد يحكم فيه العاقل بالمعذرية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، قبل جعل الاحتياط الشرعي بناء على جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان والعذر في كل الشبهات مثلا غير المقرونة بالعلم الإجمالي، هذا الحكم العقلي معلق على أن لا يرد من الشارع حكم على خلافه. وأما إذا ورد من الشارع حكم على خلافه وكان هذا الحكم معقولا ثبوتا يعني بلحاظ المبادئ، يكون الطاعة حينئذ في متابعة هذا الحكم، يرتفع موضوع المنجزية حينئذ أو يرتفع موضوع المعذرية حينئذ. وهذا هو معنى أن الأحكام الشرعية الظاهرية تكون واردة على الأحكام العقلية، الحكم العقلي بالتنجيز والتعذير. ولهذا يعبر في بحث النسبة بين الأصول بأن الأحكام الشرعية واردة على الأحكام العقلية بقبح العقاب بلا بيان أو بالاحتياط العقلي. العذر العقلي يعني المعذرية أو المنجزية والاحتياط العقلي أي المنجزية، كلاهما موردان بالأحكام الشرعية، يعني في كل مورد كان هناك حكم عقلي بالمنجزية أو بالمعذرية، لو أمكن في نفسه مع قطع النظر عن حكم العاقل، لو أمكن في نفسه بلحاظ عالم المبادئ جعل إلزام شرعي حكم شرعي على الخلاف، حينئذ يرتفع موضوع الحكم العقلي. وهذا معنى أن هذا الحكم العقلي الذي هو المراد بمنتهى الأحكام، منتهيات الأحكام والأحكام في مرحلة المنتهى، الحكم العقلي بالمنجزية والمعذرية حكم تعليقي دائما، ويستحيل أن لا يكون تعليقيا، لأن هذا من أجل المولى لا أنه تحمل على المولى، فيرتفع كلما أمكن أن يكون للمولى حكم بلحاظ مبادئه، إذن يرتفع هذا الحكم، يتحول يرتفع موضوعه، موضوع الحكم العقلي بالمنجزية أو الحكم العقلي بالمعذرية. إذن فلا تضاد لا بلحاظ، خب هذا البيان الذي يتم هناك يتم هنا أيضا، كما يتم هناك أنه لا تضاد بين الحكم الظاهري مع الحكم المقرر عقلا في مورد ذلك الحكم الظاهري إذا كان متخالفين، كما هناك نقول لا يلزم تضاد بلحاظ المنتهى، إذ بلحاظ المنتهى يكون هذا الحكم الظاهري الطريقي رافعا وواردا رافعا لموضوع الحكم العقلي بالمنجزية والمحركية أو بالعذر وقبح العقاب، كما يقال هذا هناك يقال أيضا لا تضاد هنا أيضا بلحاظ المنتهى. إذا لم يكن تضاد بلحاظ المبدأ، بلحاظ مبدأ الحكم لم يكن تضاد، فلا تضاد بلحاظ المنتهى أيضا، لأن بعد أن لم يكن تضاد بلحاظ المبدأ، فبمجرد أن أمكن ثبوتا بلحاظ عالم المبادئ أن يجعل هذا الحكم على خلاف الحكم المقطوع به في مورد القاطع، وهو حكم طريقي لا حكم نفسي لكي يلزم التضاد بلحاظ المبدأ، حينئذ العقل يرفع منجزيته أيضا، لأن العقل إنما يحكم بمنجزية القاطع من أجل المولى، من أجل حق طاعة المولى، المولى هو الآن لا يريد الإطاعة، فيرتفع لا محالة حكم العقلي بالمنجزية، فيرتفع التضاد بين الحكمين بلحاظ المنتهى، لأن هذا التضاد كان وإن شئتم قلتم أن التضاد بلحاظ المنتهى ينشأ من الحكم بالتنجيز، فإذا كان الحكم بالتنجيز دائما تعليقيا، الحكم بالمنجزية والمعذرية الحكمان العقليان بالمنجزية والمعذرية دائما تعليقيا، يعني معلق على أن لا يكون من الشارع شيء يمكن أن يكون، أمر أو نهي طريقي يمكن أن يكون أو ترخيص طريقي يمكن أن يكون على خلافه، يرتفع حين
كان مع الشكل، لكن مع القطع بعد ما لا يجوز هناك من يرفع القطع، قطع مقابل قطع لا يمكن أن يكون،
قلنا أنه قطع المقابل قطع، إذا أريد أن يكون ذاك الحكم الثاني حكما نفسيا نعم يلزم التضاد، أما إذا فرض أنه حكم طريقي بمعنى أن الشارع يرى أن هذا المكلف لو يعمل بقطعياته سوف يقع في مخالفة الواقع كثيرا، فمن أجل أن يحفظ أن لا يقع المكلف في مخالفة الواقع ومن أجل أن يكون هناك مصلحة في نفس هذا الجعل الثاني كما نقوله في الشبهات في جعل الأحكام الظاهرية في الاحتمال والظن، يجعل حكما ظاهريا على طريقيا لا نفسيا لكي يلزم التضاد في المبادئ، حكم شرعي طريقي في مورد القطع كالحكم الشرعي الطريقي في مورد احتمال التكليف، كما أن القطع بالنقيض بالحكمين المتضادين لا يمكن، احتمال الحكمين المتضادين أيضا لا يمكن، فكيف هناك في باب الاحتمال قبلتم إمكان جعل حكم على خلاف الحكم المحتمل وبعد جعل الحكم الظاهري بقي الحكم الواقعي محتملا ولم تقعوا في مشكلة احتمال التضاد الذي هو كالقطع بالتضاد محال، نفس الجواب الذي بين هناك بلحاظ المبدأ يبين هنا وهو أن هذا طريقي، فإذا كان طريقيا فليس في له مبادئ مستقلة، وإذا كان التضاد بلحاظ المنتهى التضاد بلحاظ المنتهى فرع المنجزية، فرع المنجزية وفرع فعلية المنجزية ومنجزيتها، والحكم العقلي بالمنجزية والمعذرية حكم تعليقي يرتفع موضوعه بحسب الحقيقة بورود حكم من الشارع كلما أمكن أن يكون للشارع حكم كما يرتفع هنا، وإلا لو كان حكم العقل بالمنجزية أو بالمعذرية في الموارد التي يحكم فيها العقل بالمنجزية والمعذرية حكم تنجيزي لا حكم تعليقي، إذن في الشبهات إذن لم يكن يمكن جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم المقرر عقلا إذ يلزم التضاد بلحاظ المنتهى، فإنه بلحاظ المنتهى هذا الحكم الأول يقتضي التنجيز، حكم الواقعي المحتمل يقتضي التنجيز عقلا لأنه مثلا طرف للعلم الإجمالي أو لأنه قبل الفحص أو لأنه دائما احتمال التكليف منجز، إذن فهو يقتضي التنجيز المحركية، فجعل ترخيصا على خلافه يلزم التضاد بلحاظ المنتهى، ذاك المحتمل يقول لابد أن تفعل بحكم العقل وهذا يقول يجوز أن لا تفعل تترك، الشارع يقول له يجوز أن تترك يلزم التضاد بلحاظ المنتهى، كيف هناك نحل هذا التضاد؟ حل هذا التضاد بأن الحكم الأول وهو اقتضاء المحركية فرع حكم العقل بالمنجزية، والعقل إنما يحكم بالمنجزية للإلزام الشرعي الواقعي أو للحكم الواقعي، إنما يحكم بمنجزيته من أجل المولى، فلو أمكن أن يكون للمولى حكم يرفع يده به عن ذاك الحكم الواقعي لا يقول عقل حين يدل المنجزية، إذ لا يريد أن يحمل على المولى شيئا، فالعقل يكون حكمه بالمنجزية أو بالمعذرية دائما تعليقيا ويستحيل أن لا يكون تعليقيا، دائما يكون تعليقيا غاية الأمر، لا بد أن يكون الحكم الآخر الشرعي الذي يرفع موضوع الحكم العقلي من المنجزية والمعذرية في نفسه معقولا يعني بلحاظ مبادئه يكون معقولا، فإذا كان بلحاظ المبادئ معقولا لأنه حكم طريقي هناك معقول هنا أيضا أثبتنا أنه معقول، إذن فلا محذورة من ناحية التضاد في المنتهى، وبهذا البيان أيضا يندفع الوجه الثاني، لأن الوجه الثاني ماذا كان يقول؟ الوجه الثاني كان يقول بأنه جعله الردع عن العمل بالظن يستلزم التفكيك بين اللازم والملزوم أو منافاة حكم العقل العملي، وهذا خلاف الحكمة ولا يمكن أن يصدر من الشارع، ولا يلزم منافاة الحكم العقلي العملي ولا التفكيك بين اللازم والملزوم، لأننا افترضنا أن هذا اللازم أو أن هذا الحكم العقلي الحكم العملي العقلي حكم تعليقي يرتفع موضوعه بمجيء ترخيص من المولى بالخلاف، إذن فإذا كان الترخيص ممكنا بلحاظ مبادئه من أجل حفظ مثلا حالات جهل المركب لهذا المكلف إذن فيمكن هنا أيضا كما يمكن هناك ويمكن هنا، وكذلك الوجه الثالث وهو نقض الغرض، فإن نقض الغرض استحالة أو قبح نقض الغرض إن لوحظ فيه المبادئ فالجواب أن الحكم الظاهري ليس فيه مبادئ حتى هذا النقض الغرض، وإن لوحظ فيه نقض الغرض بلحاظ المحركية وعدم المحرك يعني المنتهيات منتهى الأحكام لا مبادئ الأحكام أن الحكم الواقعي كان يقتضي التحريك، الحكم الآخر الطريقي يقتضي منع التحريك والترخيص، وهذا تضاد مثلا نقض للغرض ذاك كان الغرض منه دفع المكلف هذا صار الغرض في إيقاف المكلف عن التحرك وهذا خلف ذاك الغرض، جوابه أن هذا الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري الحكم أساسا المولى يريد التحريك بمقدار ما يحكم به العقل من التحريك، وقد افترضنا أن حكم العقل بالتحريك والمنجزية معلق على أن لا يرد من الشارع شيء على خلافه، فإذا ورد من الشارع شيء على خلافه فيرتفع موضوع التحريك في ذلك الحكم الأول، فلا يلزم نقض الغرض لأن المحركية عبارة ناشئة من المنجزية من إدراك العقل للمنجزية يعني منتهيات الأحكام بحسب الحقيقة ملاحظة في منتهيات الأحكام، وفي منتهيات الأحكام دائما الأحكام العقلية في التنجيز ولزوم المتابعة والتحريك وكذلك بالعذر وقبح العقاب، كل الأحكام العقلية العملية في باب الإطاعة والعصيان كلها تعليقية، يستحيل أن لا يكون تعليقيا، لأنه من باب حفظ احترام المولى وحق المولى وأمر المولى. فكلما كان أمر المولى في نفسه معقولا العقل يرفع يده لا محل، يقول الآن حق الطاعة عبارة عن متابعة هذا الأمر المولوي، ولا يعقل أن يكون حق الطاعة والمنجزية تحميلا على المولى، أي غير تعليقية وغير مرتفعة بأمر المولى. نعم لابد أن يكون جعل ذلك الحكم الثاني في نفسه من خلال مبادئه بالمقدار المربوط بالمولى، لا بالمقدار المربوط بالعقل وبمرحلة الامتثال، بالمقدار المربوط بالمولى لابد أن يكون هذا الحكم معقولا ممكنا، أي بلحاظ المبادئ لابد أن لا يكون فيه محظور التضاد أو محظور نقض الغرض. وحيث أن الحكم الطريقي بلحاظ المبادئ ليس فيه محظور التضاد، وإلا وقع الإشكال هناك وتسجلت شبهة ابن قبل، إذن فأي فرق بين باب القطع وبين باب الاحتمال والظن؟ هذه الأجوبة التي هناك ذكرت عن نفس الإشكالات الثلاثة لماذا لم يلتفت إليها هنا في هذا البحث، ليرى بأن هذه الصياغة وهذه المنهجة للبحث غير تامة بحسب الحقيقة.